بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
مبارك وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. الشرح. موضوع الحديث احكام المياه. المفردات: الدائم والراكب بمعنى واحد، وهو طريق الجاري. أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفا على موضع يبولن. أما النسخ فقد أجازه ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني الملعن.
إن الحمد لله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وذكر رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله معنى الدائم، يعني الراكب، وهو ضد الجاري بمعنى أنه المستقر. الدائم المستقر أي الذي لا يجري، هذا الفارق بين هناك مياه مستقرة ولكنها تجري، وهناك مياه لا تجري مستقرة. وهذا الماء الدائم، وهذا الماء، وكما سيأتي يبين رحمه الله تعالى الأحكام هذا الحديث، أحكام هذا الحديث. وبما أن المياه لم يتطرق لها المصنف ولم يأتي بها إلا بهذا الحديث، وأحكام المياه معلوم أنها هناك أدلة ولكنها ليست عند البخاري ومسلم. من ذلك حديث الماء البحر، كذلك حديث الماء لا يمجسه شيء. حديث هناك في على ليست عند البخاري ومسلم على خلاف في صحتها، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. الشاهد من هذا أن أحكام المياه وما ذكر رحمه الله تعالى أن الموضوع هذا الباب يتناول أحكام المياه، ولكن من جزئية معينة، ليست كل أحكام المياه، إنما المقصود به الماء الذي يلاقي نجاسة، الماء الملاقي للنجاسة. ما حكم هذا الماء الذي يلاقي النجاسة؟ هل حكمه طاهر بصفة عامة، أم أنه نجس، أم أنه غير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويبين ذلك. من أحكام المياه الثلاثة: إما طهور وإما نجس وإما طاهر لله عز وجل. والمسألة اللي وقعت بسببها الخلاف بين العلماء في تحديد الماء. هل الماء كله ينجس عند وقوع النجاسة أو لا ينجس، أو أن هناك شروط ينبغي أن تتوافر في هذا الماء؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. حول هذا الحديث بإذن الله.
المعنى الإجمالي: نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه، لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة، والبول فيها يفسدها، فتلحق أبناء جنسه الضرر، وإن استعمله البائل نفسه كان قد أتى محظورا باستعماله ما نهى الشارع عن استعماله.
نعم، هذا انظر لعناية الشارع بالمكلفين وأيضا حتى بالبهائم، أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، يعني عرفنا الماء الراكد أنه منهي عنه. لما؟ لأنه ربما يأتي أحد، لأنه سوف يعمل ينجسه، وربما أنه يحدث له ضرر ونحو ذلك، ولمن شرب منه أو اغتسل لا يكون على طهارة، فيكون هو متسبب في نجاسة هذا الماء الذي تحتاجه والذي يحتاجه الإنسان وتحتاجه البهائم كذلك. فلذلك نهى الشارع عن البول لمصالح أما إذا كان الماء المتبحر بمعنى ما بحر أو واسع أو كثير، فهذا كماء البحر مثلا، ماء البحر فإنه يجوز البول فيه، أنه ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ماء البحر. لكن نأتي إلى ماء غير البحر سيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله بيان في ذلك الحديث.
قال فقه الحديث: قد عرفت كلام العلماء في إعراب يغتسل، ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه ان النهي انما هو على عن الجمع بينهما، وايا كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض روايات مسلم، وعن الغسل على انفراده كما في بعضها، وعن الجمع بينهما كما في بعضها، فالمنع من الثلاثه الاحوال مستفاد من هذه الروايات.
يعني بين رحمه الله تعالى يقول هذه الروايات لا يفهم منها معنى واحد، بمعنى أنه لا يبول فقط ثم معنى يغتسل، فإذا لم يكن يغتسل فيجوز له البول فيه، هل منهم من يفهم هذا الفهم؟ فبين أن هذا الفهم ليس هو المراد، بل يشمل البول فيه حتى ولو لم يغتسل، حتى لو لم يغتسل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، ولا يقول أن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه، لكن لو كان في الجسم ثم يغتسل لكان معنى الكلام أنه إذا لم يكن يريد أن يغتسل فيه فلا بأس بالبول، لكن الصحيح أنها ثم يغتسل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وكما في هذه الرواية وهذا يدل على أنه يحرم حتى ولو لم أراد الاغتسال به، فإنه لا يجوز له أن يقول به.
غير أن الجمهور حمل النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد على القلتين ومطلقا في الغسل.
نعم، هذه مسألة كما سيبين رحمه الله تعالى مسألة الخلاف، هل النهي الآن في هذا الحديث لا يقول هل هو للتحريم أو للكراهة، كراهة تنزيه أو كراهة تحريم كما عند الحنفية؟ الحنفية يقولون كراهة، فيتركوا كراهة تحريم بمعنى أنه محرم عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية، وكراهة التنزيه إذا كراهة تنزيه معناه أنه مكروه عند البقية، فهم لهم هذه الألفاظ. هل هو البول كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ اختلف العلماء في ذلك، وقالوا أنه إذا كان الماء فوق القلتين فهو كراهة تنزيه، وأما إذا كان دون القلتين فهو كراهة تحريم. طيب، الحديث عام، لا يبول أحدكم في الماء الدار، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو دون القلتين ولا فوق القلتين؟ الجواب على ذلك أنه هنا مؤطلق، يا حديث الإطلاق وأجا أيضا حديث القلتين، جاء في حديث آخر حديث القلتين، إذا كان الماء فوق القلتين لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. إذا عرفنا أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو عام، ولكنه مخصص في حديث أخرى، حديث القلتين. كذلك أيضا حديث بيع البضاعة، بيع البضاعة هذه يرمى فيها الكلاب وترمى فيها الهيض، النساء يطلقون حكم النساء هيض الحيض، فترمى فيها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها طاهرة وأنها طاهرة، فدل هذا الحديث على أن. فكيف جمع العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم، قالوا إذا كان إذا تعارض الأحاديث، هنا عندي تعارض أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم في الماء الدافئ، طيب معناته أنه للتحريم، لا يقول أي للتحريم، وهذا هو الأصل، ما لم يأتي صار. لكن حديث بئر البضاعة الذي يرمى فيه الكلاب والفتن والحيض ودم الحيض يرمى فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طهور. طيب كيف نجمع؟ هل هنا التعارض؟ قالوا لا، قال العلماء لا، عندنا حديث آخر يفرق وهو حديث القلتين. إذا كان الحديث فوق القلتين، إذا كان الماء فوق القلتين عند ذلك لا ينجس شيء، وإذا كان دون القلتين فإنه ينجس، وأخذ بذلك الشافعي والحنابل أيضا، الحنابل أخذ بذلك. بينما المالكية قالوا لا، الماء لا ينجس إلا بتغير الأوصاف، أوصاف له ثلاثة، إما طعم وإما ريح وإما لون، إذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة فهو نجس، فهو نجس. وأما إذا لم يتغير بهذه الأوصاف الثلاثة فيبقى على حالته من الطهورية. إذا هؤلاء المالكية ذكروا ذلك، إذا بالتغير الأوصاف، ولم يفرقوا وأخذوا بهذا الحديث، ولم يفرقوا بين القليل وبين الكثير. وحديث القلتين وهو من بلال حجر يبين أمر أنه ما دون، لكن هناك خلاف، ما دون، إذا كان دون القلتين فإذا لاقته النجاسة فيعتبر ماذا؟ يعتبر نجس، يعتبر ماذا؟ نجس دون القلتين، إذا كان دون القلتين فيعتبر نجس. طيب هناك حديث آخر يبين لنا أن هناك ماء طاهر لاقى النجاسة ومع ذلك يعتبر طهور. عندما بال الأعرابي في طائفة المسجد، ناحية المسجد، من جهة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوني بذنوب، يعني بدلو من ماء، فأتوا بدلو، والدلو أقل من القلتين، وطهروا به المسجد. طيب هذا الماء ألم يلاقي نجاسة؟ قالوا بلى. طيب مع ذلك أنه شال نجاسة وأصبح المكان طاهر وأصبح يصلى فيه ولا بأس، وانتفى عنه نجاسة هذا المكان، هل هذا الماء الذي لاقى هذه النجاسة يعتبر نجس؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب لو أنه دلو، هذا الدلو نفسه، ووضعت فيه نجاسة، بال فيه مثلا فرد أو بال فيه واحد وقعت فيه قطرات، هل يعتبر نجس؟ على حد، على من قال بمن؟ على من قال بحديث القلتين ما دون، ما دون القلتين فهو نجس، يقول نجس، يقول بنجسة، ما دون القلتين فيقول نجس. العلماء في خلاف بين الفقهاء، بين المالكية والأحناف والحنابلة والشافعية بالفهم، هل أخذ هذا الحديث ولا أخذ هذا الحديث؟ فقلت لكم الشافعي أخذ الحديث الثلثي، فلذلك عندهم وكذلك الحنابلة. لكن المالكي أخذ بماذا؟ بحديث أن الماء إذا تغير إحدى أوصافه ثلاثة فهو نجس، وهذا هو القول الذي راجعه الله أعلم، أنه الماء سواء كثير أو قليل، سواء كثير أو قليل، إذا تغير بنجاسة فإنه نجس. وأما إذا لم يتغير بنجاسة، ما تغير الماء بنجاسة، فإنه يعتبر طاهر، فإنه يعتبر طهور ولا ينجس. وهناك حديث لكن العلماء ضعفوه، الحديث إذا تغير لا الماء لا ينجس إلا إذا تغير، يعني إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وضعف العلماء هذا الحديث، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، ولذلك المالكية أخذوا به، وهو القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. إذا عرفنا كما سيأتي إن شاء الله كذا وكذا بإذن عز وجل يا أخي أحمد على هذه المسألة، إذا عرفنا الأصول من فين؟ ما هو سبب الخلاف العلماء؟ تعارض أحاديث، حديث بالبضاعة ترمى فيه الكلاب والمتن والبيض يكون نجاسة، ويروى حديث قلتين، وكذلك حديث البول العرابي، هذه ثلاثة حديث، وكذلك هذا الحديث، فالجمع بينها أن إذا كان هذا الماء، هذا البول، هذا البول وهذا الماء ينجس هذا البول، هذا المكان، فإنه يحرم عليه، وهذا الفعل يحرم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد دون القلتين أو فوق القلتين، المهم إذا كان هذا يدهي البول فيه محرم، البول فيه محرم. وأما إذا كان هذا كثير يتبحر ولا يتأثر بالبول فيعتبر حكمه البول فيه بالكراهة، كراهة التنزيل، وهذا البول الراجح والله أعلم في هذه المسألة.
قال رحمه الله: وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الذائب للتحريم وهو الأولى، جريا على القاعدة الأصولية في أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف، ولا صارف هنا.
يعني هناك ما في صارف، لا صارف هنا، لا ما في صارف، لكن لا يقول أن أحدكم في الماء الذائب ثم يغتسل فيه، هذا دليل على أنه محرم، هذا كما ذكر الطاهرين، الطاهرين ذكروا لا بناء، وحنا ذكرنا الأدلة أن هناك أدلة أيضا تدل على عدم النجاسة. نعم
ولا صارف، ولا صارف هنا. وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طاهرا مطهرا، وهذا جمود عجيب.
هذا يعني أو تناقض، هذا حقيقة ماذا؟ تناقض. يقول الظاهرية يقولون أنه للتحريم محرم، طيب لو كان يقول لو بال في الكوز ثم صبه في الماء، ها لو بال في الكوز ثم صبه في الماء لم ينجس الماء، لم ينجس الماء، طيب هذا الفعل محرم ولا محرم؟ هذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم، سواء بال في الكوز أو بال مباشرة فإنه الفعل محرم. يقول كما يقول الشيخ رحمه الله هذا جمود. أيوه.
أما حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين، وإن كان فوقها لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. دليلهم
إذا كما ذكروا إذا كان فوق القلتين فمعنى أنه إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس. نعم.
دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي تصحيحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه.
نعم.
وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة،
يعني العذرة المائعة يعني ليست اليابسة، مثلا نقول إسهال عنده إسهال، فبول آدمي وما في معناه هذا يعتبر أيوه،
فجعل البول ينجس الماء بدون فرق. فرق بين قليله وكثير.
هذا يكون ينجس الماء، هذا ينجس الماء سواء كان قليل او كثير، سواء كان الماء قليلا او كان كثيرا. نعم.
وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين.
ما زاد عن يعني سائر النجاسات، يعني بما زاد عن القلتين. القلتين سائر النجاسات مثل العابره الصلبه ثم او غير ذلك، النجاسات التي تكون نجسه الدم الحيض ونحو ذلك، هذه يقول اذا كان في الماء فوق القلتين لا ينجس.
أما مالك ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجس شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو حديث صحيح وصححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم.
هذه مجمل، هذا مجمل يعني خلاف العلماء في الماء الذي لاقته نجاسة، الماء الذي لاقته نجاسة أو عند الوقوع نجاسة في ماء إذا وضعت في ماء، المهم إذا تغير الماء تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة لنجاسة فإنه ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، أما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس ويكون طاهرة فقط. وهذا هو القول الراجح فيما رأى الإمام مالك وغيره من أصحاب الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. قال الشارح: موضوع الحديث الطهارة المفردات. ولغ الكلب ولغ الماء ولغ الكلب الماء شربه بطرف لسانه، والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس. المعنى الإجمالي: أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع. والله أعلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء فليغسله سبعا. إذا أولا هناك شروط، هناك شروط. الشرط الأول أن يكون هذا إناء ويمكن غسله، هذا الإناء يمكن غسله. الأمر الثاني أن يكون يلغ فيه الكلب. أما إذا لم يلغ فيه فإنه لا يغسل. لو بال فيه مثلا، بال فيه ما حكمه؟ هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ العلماء يرون أنه ينطبق عليه نفس الحكم، منهم من قال بذلك حنابلة وغيره، وأما المالكية فهم أنه طاهر، لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه نجس، قوله نجس، ولكنه لا يغسل بمثل الغسلات هذه السبع. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك الله أعلم بها، الله أعلم بها، لكنه يتعبد إلى الله عز وجل بذلك ويغسل. وقد وجدوا العلماء في هذا الوقت في هذا الزمن أن هناك دودة خامشريفية أنها تبقى مع إذا ولغ الكلب في الماء أو الشراب أو نحو ذلك فإنها تبقى فيه، فلا تزيله ولا يزيله، لو غسلت ما غسلت إلا بماذا؟ إلا بهذه السبع مع التراب، مع التراب. سبحان الله، وجدوا غسلوا بمنظفات ومع ذلك لم يجدوا ذلك، لم يجدوا الطهارة في الإناء مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا إذا المسألة تقوم بدوره، أما غير دوره فلا يصدق. إذا هذا أولا كما ذكرنا، أن يقول ثانيا أن يكون الكلب لا يكون من خنزير، لأن الحنابلة يرون أيضا أن الخنزير كثيره مثل الكلب أكثر، لكنه لا، الحديث خاص بالكلب وحال خاص بولود الكلب، والقياس عليه تحكم بلا دليل، القياس على هذا تحكم بلا دليل. وأما كيفية الأسرار فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبع مرات، إحداهن إما أولاهن كما جاء في بعض الروايات أو أخراهن أو عثره الثاني، سواء هذه أو هذه، المهم أن يغسل سبع مرات وإحداهن بالتراب، سواء كانت الأولى وهي الأولى كما في الحديث عند مسلم أولاهن بالتراب. هذا الكلب لماذا؟ لماذا الكلام؟ لماذا؟ طيب غير الكلب مثلا، غير الإمامة، لو ولغ مثلا عن الفرش، جاء دخل المسجد ووضع لسانه على الفرش أو على حصير أو بدون أو في إناء، لكن الإناء ليس فيه ماء، هل يغسل سبع؟ هل يغسل بسبع مرات؟ إحنا بالإذاء أو إحنا بالتراب؟ أم يغسل مرة أو لا يغسل؟ يغسل سبع قياس هكذا منه مرة أنه نجس ويحكم به بسبع، لكن صحيح أنه لا يعتبر نجس. فكانت الكلاب تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتجول فيه، ومع ذلك ما مثير عن الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يدل على الأمر ببسط ما جاءت فيه وربطت وجلست فيه في مسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدل دليل على ذلك، فدل على أنها ماذا؟ على أن مكانها أنه طاهر وليس بنجس، وليس بنجس. أما بولها فهو نجس، وعذرتها فهي نجس، لأنه حيث لأنه يعتبر هذا نجس، لكنه لعابه ليس بنجس، أتى إلى عندك وتلحس في وضع لقمه فيه، هذا ليس بنجس، لعابه فيه ليس بنجس، لكنه إذا وضع في الإناء هنا لأن الحديث مأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط ما إذا وإن أدى شرط ولقى الكلب في إناء أو سرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، فليغسله سبع، هذا هو الواجب في ذلك.
قال شيخ الحديث: المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: الأولى نجاسة الكلب، الثانية تسبيع الإناء، الثالثة تتريبه. فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديث. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء، فتعين النجس. وخالفهم بذلك مالك الظاهرية فقالوا بطهارته، والمذهب الأول هو الصواب.
نعم، هذا على أن يعني استدلوا بأن الكلب نجس، الكلب على أنه نجس، لكن حديث خاص بالولوء، الحديث خاص بالولوء، وكما ذكرت لكم كانت الكلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ومع ذلك لم يأتي دليل يدل على أمر آخر، إنما الأدلة تدل على تحريم دخولها البيوت، وأن هذا محرم دخولها إلى البيوت، والأدلة أيضا تدل على أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنها بهذه الطريقة تطهر.
أما التسبيع فقال به الجمهور أيضا،
ومن الأمر الآخر أيضا من الكلاب تستخدم للصيد، استخدامه للصيد، وإذا صاد النجس هل يصح أن يصاد به؟ ما يصاد بالنجس، فدل على أنه يستخدم للصيد، الكلب المعلم، الكلب المعلم يستخدم للصيد، فإذا صاد يعتبر، وإذا سمى عليه الله سبحانه وتعالى وأكل و صاد وصاد، فإنه يعتبر هذه الصيدة مباحة ويجوز أكلها. تدل على أنه ليس نجس. كذلك يستخدم في الواعي، كذلك يستخدم في الحراسة ونحو ذلك مما أباح الشارع استخدامه.
أما التسبيع فقال به الجمهور أيضاً، ومنهم القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد في حال التعبد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الفم ثلاثاً، متمسكاً بأثر موقوف على أبي هريرة، معارض بأثر أقوى منه، والحق أن يؤخذ بما رضى الراوي لا بما رأى.
نعم، هذه مسألة، وهذه يعني يؤخذ على إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أنهم في هذه المسائل، هذا حديث صحيح، أنه دل الحديث على التسبيع، أي سبع، أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهم قالوا لا، أنه مثله مثل النجاسة، إذا ولغ الكلب. طيب الحديث عندهم أن الحديث إذا ما كان ما زاد عن الواجب فإنه نص، فإنه نص. وما هو الواجب عندهم؟ قالوا أنه الحديث، أن الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الغسل النجاسات تغسل ثلاثة، جميع حديث الاستجمار، من استجمر فأن يستجمر بثلاثة أحجار، كما جاء الحديث ثلاثة أحجار. عندما قال لأنس بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين و روحة، فردها وقال إنها ركس في دين هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمسح بأقل من ثلاثة، بأقل من ثلاثة. فإذا كان قال بعض أنه لا يقصد ثلاثة. وأما الزيادة فهي منسوخة على يعني قولهم في هذه المسألة، الزيادة على النص، الزيادة على النص نص، هذا قوله، لكن قوله مرجوح والراجع هذا نص في هذه المسألة.
أما التثريب فقال بوجوبه الجمهور، ولم
التثريب معناه يأخذ ماء مع تراب، ماء يحط تراب ويحط مع الماء، ثم بعد ذلك هذا يسمى التثريب. هذا التثريب أيوه.
قال فقال بوجوبه الجمهور، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول هو الصحيح بموافقة الدليل، واختلفوا في موضعه، والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية، وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة. قال في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب، والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك، وإما مطلقة يجب حملها على المقيد، والله أعلم. ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا؟ كالأشنان والصابون أم لا؟ قال بالأول جماعة من العلماء، وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد. وقال بالثاني آخرون، وهو رواية عن أحمد أيضا، وهو أوفق للنص. أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب، وهي مروية في صحيح مسلم. وقال بوجوبها الجمهور، غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة البلوغ بلسانه، أما لو أدخل في الماء عضوا من أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر. قاله ابن حزم في المحلى، وهو جمود عجيب.
طيب هذه مسألة، وهي مسألة ما يقوم مكان التراب، هل ينفع منظف من منظفات الكلوروكس الآن في هذه المنظفات الموجودة، أو ما يسمى الصابون أو غير ذلك من المنظفات؟ الجواب أنها لا تقوم مقام، لأن الحديث نص في ذلك، والتراب موجود في كل مكان، وفي كل مكان هي تراب، ليس هناك مكان أماكن ليس فيها تراب، بل التراب موجود في كل مكان. نعم. وأما مسألة أنه إذا وضوء يعني وجود الكلب في الماء ولو لم ولم يكن إناء وجود أن النجس، هذا حقيقة يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك كان الحيطان حق عمل جاب الحديث، قال عندما سئل قال تريده السباع، قلت لا تريده الكلاب والسباع. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ أخبر أنه يشرب منه وأنه طهور، فدل على أنه طهور، على أنه طهور يتطهر به. قديما قديما كان الناس لا يكون عندهم ماء قليل، يكون هناك أماكن حيطان وبرد ونحو ذلك تأتي إليها الكلاب وتضع فيها ويشربون منها. ونعم فلا ما هذا من واقع الناس، ولو كان فيه لكان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نص في المسألة، ولا نص في المسألة. أما إذا كان ولو في الإناء، هنا الإناء والإناء وحده، أما إذا كان في بركة وشرب منها فلا يعتبر، لا يعتبر ذلك، لا يعتبر الإيمان. إنما الإناء المعروف الذي يقول يعني أقل من كل، أقل من كل شيء، قليل. إذا كان هذا الماء قليل وولق فيه، هذا الإناء قليل وولق فيه، فإن وحد ذلك أن يعني يوصل فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبع لهن تراب، الأولى أو الثامنة أو السابعة.
قال فائدة: لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته. وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه، يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم.
ما ثبت عن
النبي
صلى الله عليه وسلم أن الكلب المعلم يعني يقبض ويأتي بدمه، ولم يأتي دليل بإزالة ما قبض وما يعني أكل من هذه الصيد، من هذا الصيد ما دل دليل على، يبقى على ما هو عليه وأنه ظاهر، وهذا يعني مخالف فيه كان في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير على الاسماء والانفاق.